الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فما معنى آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ اختلف في آل النبي صلى الله عليه وسلم على أربعة أقوال. القول الأول، قيل هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وفيهم ثلاثة أقوال للعلماء. أحدها أنهم بنو هاشم وبنو المطلب، وهذا مذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه. القول الثاني أنهم بنو هاشم خاصة، وهذا مذهب أبي حنيفة، والرواية الثانية عن أحمد واختيار ابن القاسم صاحب مالك. القول الثالث أنهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب، فيدخل فيهم بنو المطلب وبنو أمية وبنو نوفل ومن فوقهم إلى غالب، وهذا اختيار أشهب من أصحاب مالك، حكاه صاحب الجواهر عنه، وحكاه اللخمي في التبصرة عن أصبغ ولم يحكه عن أشهب. وهذا القول في الآل يعني أنهم الذين تحرم عليهم الصدقة هو منصوص الشافعي وأحمد والأكثرين، وهو اختيار جمهور أصحاب أحمد والشافعي. فالقول الأول في معنى آل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم الذين حرمت عليهم الصدقة. القول الثاني أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم ذريته وأزواجه خاصة، حكاه ابن عبد البر في التمهيد. قال في باب عبد الله بن أبي بكر في شرح حديث أبي حميد الساعدي: استدل قوم بهذا الحديث على أن آل محمد هم أزواجه وذريته خاصة، لقوله في حديث مالك عن نعيم المجمر وفي غير ما حديث: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وفي هذا الحديث يعني حديث أبي حميد: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. قالوا: فهذا تفسير ذلك الحديث، ويبين أن آل محمد هم أزواجه وذريته. قالوا: فجائز أن يقول الرجل لكل من كان من أزواج محمد صلى الله عليه وسلم ومن ذريته: صلى الله عليك، إذا واجهه، وصلى الله عليه إذا غاب عنه، ولا يجوز ذلك في غيره. قالوا: والآل والأهل سواء، وآل الرجل وأهله سواء، وهم الأزواج والذرية بدليل هذا الحديث. القول الثالث أن آله صلى الله عليه وسلم أتباعه إلى يوم القيامة، حكاه ابن عبد البر عن بعض أهل العلم، وأقدم من روي عنه هذا القول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ذكره البيهقي عنه، ورواه عنه سفيان الثوري وغيره، واختاره بعض أصحاب الشافعي، حكاه عنه أبو الطيب الطبري في تعليقه، ورجحه الشيخ محي الدين الناوي في شرح مسلم، واختاره الأزهري أن آله صلى الله عليه وآله وسلم أتباعه إلى يوم القيامة. القول الرابع في بيان معنى آل النبي صلى الله عليه وسلم أن آله صلى الله عليه وسلم هم الأتقياء من أمته، حكاه القاضي حسين والراغب وجماعة. فهذه أربعة أقوال في المسألة. حجج القول الأول: القول الأول هو أن الآل من تحرم عليهم الصدقة على ما فيهم من الاختلاف، حجة هذا القول من وجوه: أحدها ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالنخل عند صرامه، فيجيء هذا بتمره وهذا بتمره حتى يصير عنده كوم من تمر، فجعل الحسن والحسين يلعبان بذلك التمر، فأخذ أحدهما تمرة فجعلها في فيه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه أي من فمه، قال: أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة؟ ورواه مسلم وقال: إنا لا تحل لنا الصدقة. الثاني ما رواه مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا فينا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي عز وجل، يعني الموت، وإني تارك فيكم ثقلين، سماهما ثقلين إعظاما لقدرهما، أولهما كتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه وقال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال حسين بن سبرة: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: إن نساءه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: أكل هؤلاء حرم عليهم الصدقة؟ قال: نعم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الصدقة لا تحل لآل محمد كما في صحيح مسلم. الدليل الثالث على أن الآل هم الذين حرمت عليهم الصدقة ما في الصحيحين من حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أرسلت إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال، يعني مال الله، ليس لهم أن يزيدوا على المأكل. فآله صلى الله عليه وسلم لهم خواص، منها حرمان الصدقة، ومنها أنهم لا يرثونه، ومنها استحقاقهم خمس الخمس، ومنها اختصاصهم بالصلاة عليه. وقد ثبت أن تحريم الصدقة واستحقاق خمس الخمس وعدم توريثهم مختص ببعض أقاربه صلى الله عليه وسلم، فكذلك الصلاة على آله. الدليل الرابع على القول الأول وهو أن آل محمد صلى الله عليه وسلم من حرم عليه الصدقة ما رواه مسلم من حديث ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي أن عبد المطلب ابن ربيعة أخبره أن أباه ربيعة بن الحارث قال لعبد المطلب بن ربيعة وللفضل بن العباس رضي الله عنهما: ائتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولا له: استعملنا يا رسول الله على الصدقات. فذكر الحديث وفيه فقال لنا: إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. الدليل الخامس ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، فذكر الحديث وقال فيه: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. هكذا رواه مسلم بتمامه. وحقيقة العطف المغايرة، اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد، أمته أعم من آله صلى الله عليه وسلم. قال أصحاب هذا القول: وتفسير الآل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أولى من تفسيره بكلام غيره. هذه حجج القول الأول في معنى الآل. حجج القول الثاني، وهو أن آله ذريته وأزواجه خاصة، فقد احتج ابن عبد البر له بأن في حديث أبي حميد: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، وفي غيره من الأحاديث: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وهذا غايته أن يكون الأول منهما قد فسره اللفظ الآخر. واحتجوا أيضا بما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. ومعلوم أن هذه الدعوة المستجابة لم تنل كل بني هاشم ولا بني المطلب، لأنه كان فيهم الأغنياء وأصحاب الجدة وإلى الآن. وأما أزواجه وذريته صلى الله عليه وسلم فكان رزقهم قوتا، وما كان يحصل لأزواجه بعده من الأموال كنا يتصدقن به ويجعلن رزقهن قوتا. وقد جاء عائشة رضي الله عنها مال عظيم فقسمته كله في قعدة واحدة، فقالت لها الجارية: لو خبيت لنا منه درهما نشتري به لحما. فقالت لها: لو ذكرتني فعلت. وقسمته كله في قعدة واحدة. احتجوا أيضا بما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز مأدوم 3 أيام حتى لحق بالله عز وجل. قالوا: ومعلوم أن العباس وأولاده وبني المطلب لم يدخلوا في لفظ عائشة ولا في مرادها. قال هؤلاء: وإنما دخل الأزواج في الآل، وخصوصا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تشبيها لذلك بالسبب، لأن اتصالهن بالنبي صلى الله عليه وسلم غير مرتفع، وهن محرمات على غيره في حياته وبعد مماته، وهن زوجاته في الدنيا والآخرة. فالسبب الذي لهن بالنبي صلى الله عليه وسلم قائم مقام النسب. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة عليهن، ولهذا كان القول الصحيح وهو منصوص الإمام أحمد أن الصدقة تحرم عليهن، لأنها أوساخ الناس، وقد صان الله سبحانه وتعالى ذلك الجناب الرفيع وآله من كل أوساخ بني آدم. ويا لله العجب، كيف يدخل أزواجه في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وقوله في الضحية: اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وفي قول عائشة رضي الله عنها: ما شبع آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز بر، وفي قول المصلي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولا يدخلن في قوله: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، مع كونها من أوساخ الناس، فأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالصيانة عنها والبعد منها. فإن قيل لو كانت الصدقة حراما عليهن لحرمت على مواليهن، كما أنها لما حرمت على بني هاشم حرمت على مواليهم. وقد ثبت في الصحيح أن بريرة تصدق عليها بلحم فأكلت، ولم يحرمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين، وهي مولاة لعائشة. قيل هذا هو شبهة من أباحها لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها أبيحت لمولاة عائشة. وجواب هذه الشبهة أن تحريم الصدقة على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليس بطريق الأصالة، وإنما هو تبع لتحريمها عليه صلى الله عليه وسلم، وإلا فالصدقة حلال لهن قبل اتصالهن به، فهن فرع في هذا التحريم، والتحريم على المولى فرع التحريم على سيده. فلما كان التحريم على بني هاشم أصلاً استتبع ذلك مواليهم، ولما كان التحريم على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تبعاً لم يقوى ذلك على استتباع مواليهن، لأنه فرع عن فرع. قالوا: ولقد قال الله تعالى: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فدخلنا في أهل البيت، لأن هذا الخطاب كله في سياق ذكرهن، فلا يجوز إخراجهن في شيء منه. أما حجج القول الثالث، وهو أن آل النبي صلى الله عليه وسلم أمته وأتباعه إلى يوم القيامة، فقد احتج له أي لهذا القول بأن آل المعظم المتبوع هم أتباعه على دينه وأمره، قريبهم وبعيده. قالوا: واشتقاق هذه اللفظة يدل عليه، فإنه من آل يؤول إذا رجع، ومرجع الأتباع إلى متبوعهم لأنه إمامهم وموئلهم. قال: ولهذا كان قوله تعالى: إلا آل لوط نجيناهم بسحر، المراد به أتباعه وأشياعه المؤمنون به، أقاربه وغيرهم. وقوله تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، المراد به أتباعه. واحتجوا أيضاً بأن واثلة بن الأسقع روى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حسناً وحسيناً فأجلس كل واحد منهما على فخذه، وأدنى فاطمة من حجره وزوجها يعني علي رضي الله عنه، ثم لف عليهم ثوبه، ثم قال: اللهم هؤلاء أهلي. قال واثلة: فقلت: يا رسول الله، وأنا من أهلك؟ قال: وأنت من أهلي. رواه البيهقي بإسناد جيد وصححه، وأخرج نحوه أحمد في المسند وفي فضائل الصحابة وابن حبان عن واثلة رضي الله عنه. قال: ومعلوم أن واثلة بن الأسقع من بني ليث بن بكر بن عبد مناه، وإنما هو من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما قال يا رسول الله وأنا من أهلك قال وأنت من أهل. إذن آل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القول أمته وأتباعه إلى يوم القيامة. حجج القول الرابع وهو أن آله صلى الله عليه وسلم الأتقياء من أمته. احتج أصحاب هذا القول بما رواه الطبراني في المعجم الصغير عن جعفر بن إلياس بن صدقة قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا نوح بن أبي مريم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من آل محمد فقال كل تقي. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولياؤه إلا المتقون. قال الطبراني لم يروه عن يحيى إلا نوح تفرد به نعيم. وقد رواه البيهقي من حديث أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا نافع أبو هرمز عن أنس فذكر. نوح هذا يعني نوحا أبا مريم وكذلك نافع أبو هرمز لا يحتج بهما أحد من أهل العلم وقد رمي بالكذب. إذن هذه الحجة لا تقوم على ساق. احتج لهذا القول أيضا بأن الله عز وجل قال لنوح عن ابنه إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فأخرجه بشركه أن يكون من أهله، فعلم أن آل الرسول صلى الله عليه وسلم هم أتباعه. أجاب عنه الشافعي رحمه الله بجواب جيد، وأن المراد أنه ليس من أهلك الذين أمرناك بحملهم ووعدناك نجاتهم، لأن الله تعالى قال له قبل ذلك احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول، فليس ابنه من أهله الذين ضمن نجاتهم. ويدل على صحته أن سياق الآية يدل على أن المؤمنين به قسم غير أهله الذين هم أهله، لأنه تعالى قال احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. فمن آمن معطوف على المفعول بالحمل وهم الأهل والاثنان من كل زوجين. احتجوا أيضا بحديث واثلة ابن الأسقع الذي تقدم، قالوا وتخصيص واثلة بذلك أقرب من تعميم الأمة به، وكأنه جعل واثلة في حكم الأهل تشبيها بمن يستحق هذا الاسم. هذه الأقوال الأربعة في معنى الآل، آل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه حجج كل. والصحيح هو القول الأول وليه القول الثاني، وأما القول الثالث والرابع فضعيفان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع الشبهة بقوله إن الصدقة لا تحل لآل محمد وقوله إنما يأكل آل محمد من هذا المال وقوله اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. هذا لا يجوز أن يراد به عموم الأمة بالقطع. فأولى ما حمل عليه الآل في الصلاة الآل المذكورون في سائر ألفاظه، ولا يجوز العدول عن ذلك. وأما تنصيصه على الأزواج والذرية فلا يدل على اختصاص الآل بهم، بل هو حجة على عدم الاختصاص بهم، لما روى أبو داود من حديث نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أخرجه البخاري في التاريخ الكبير والعقيلي في الضعفاء والبيهقي وهو ضعيف. فجمع بين الأزواج والذرية والأهل، وإنما نص عليهم بتعيينهم ليبين أنهم حقيقون بالدخول في الآل، وأنهم ليسوا بخارجين منه، بل هم أحق من دخل في الآل. وهذا كنظائره من عطف الخاص على العام وعكسه، تنبيهاً على شرفه وتخصيصاً له بالذكر من بين النوع، لأنه من أحق أفراد النوع بالدخول فيه. وأيضاً فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حق له ولآله دون سائر الأمة، ولهذا تجب عليه وعلى آله الصلاة عند الشافعي وغيره، وإن كان عندهم في الآل اختلاف، ومن لم يوجبها فلا ريب أنه يستحبها عليه وعلى آله، ويكرهها أو لا يستحبها لسائر المؤمنين، أو لا يجوزها على غير النبي صلى الله عليه وسلم وآله. فمن قال إن آله في الصلاة هم كالأمة فقد أبعد غاية الإبعاد. وأيضاً فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرع في التشهد السلام والصلاة، فشرع في السلام تسليم المصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم أولا، وعلى نفسه ثانيا، وعلى سائر عباد الله الصالحين ثالثا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض، كما في الصحيحين. وأما الصلاة فلم يشرعها إلا عليه وعلى آله فقط، فدل على أن آله هم أهله وأقاربه. وأيضاً فإن الله سبحانه أمر بالصلاة عليه بعد ذكر حقوقه وما خصه به دون أمته من حل نكاحه لمن تهب نفسها له، ومن تحريم نكاح أزواجه على الأمة بعده، ومن سائر ما ذكر مع ذلك من حقوقه وتعظيمه وتوقيره وتبديله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. ثم ذكر رفع الجناح عن أزواجه في تكليمهن آباءهن وأبناءهن ودخولهم عليهن وخلوتهم بهن، ثم عقب ذلك بما هو حق من حقوقه الأكيدة على أمته، هو أمرهم بصلاتهم عليه وسلامهم، مستفتحا ذلك الأمر بإخباره بأنه هو وملائكته يصلون عليه. فسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أي صفة يؤدون هذا الحق، فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فالصلاة على آله هي من تمام الصلاة وتوابعها، لأن ذلك مما تقر به عينه ويزيده الله به شرفا وعلوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. وأما من قال إن آله هم الأتقياء من أمته فهؤلاء هم أولياؤه، فمن كان منهم من أقربائه فهو من أوليائه، ومن لم يكن منهم من أقربائه فهو من أوليائه لا من آله. فقد يكون الرجل من آله وأوليائه كأهل بيته والمؤمنين به من أقاربه، ولا يكون لا من أهله ولا من أوليائه، وقد يكون من أوليائه وإن لم يكن من آله كخلفائه في أمته الداعين إلى سنته الذابين عنه الناصرين لدينه، وإن لم يكن من أقاربه. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، وإن أوليائي المتقون أين كانوا ومن كانوا. متفق عليه. الذي غر هذا أن في الصحيح، لأن بعضهم غلط في هذا الحديث فقال: وإن آل بني بياض. الحديث: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء. غلط بعض الرواة في هذا الحديث وقال إن آل بني بياض. الذي غر هذا أن في الصحيح إن آل بني بياض ليسوا لي بأولياء، وأخلى الكاتب بياضا بين بني وبين ليسوا، إن آل بني بياض في الصحيفة لم يكتب فيه شيء، إن آل بني بياض ليسوا من أوليائي ولا لي بأولياء، فأخلى بياضا بين بني وبين ليس. فجاء بعض النساخ فكتب على ذلك الموضع بياض، يعني ليس فيه كتابة ولا كلام، يعني أنه وقع هكذا بياض. فجاء آخر فظن أن بياض هو المضاف إليه فقال بني بياض، ولا يعرف في العرب بنو بياض، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذلك، وإنما سمى قبيلة كبيرة من قبائل قريش. والصواب لمن قرأها في تلك النسخ أن يقرأها إن آل بني بياض بضم الضاد من بياض لا بجرها، والمعنى وثم بياض أو هناك بياض. المقصود أن المتقين هم أولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولياؤه هم أحب إليه من آله. قال الله تعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليه، قال عائشة رضي الله عنها، قيل من الرجال قال أبوها، متفق عليه. وذلك أن المتقين هم أولياء الله جل وعلا، كما قال سبحانه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأولياء الله سبحانه وتعالى أولياء لرسوله صلى الله عليه وسلم. وأما من زعم أن الآل هم الأتباع فيقال لا ريب أن الأتباع يطلق عليهم لفظ الآل في بعض المواضع بقرينة، ولا يلزم من ذلك أنه حيث وقع لفظ الآل يراد به الأتباع، لما مر من النصوص. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.